الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الثاني في درسنا الأخير في شرح الجمعة، وقد وصلنا إلى قوله: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين. نعم، يقرأ خالد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى أهل إلى
سنة. من قراءة خالد؟ السمع والطاعة قبل الخمس سطور.
ومن السنة السمع.
ومن
السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس رضوا به أو غلبهم في سيفهم حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين.
في هذا المقطع يقرر المؤلف رحمه الله أصلا من أصول السنة، وقوله من السنة يعني من الدين، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سنة الخلفاء الراشدين، ومن سنة السلف الصالح، ومن سبيل المؤمنين. السمع والطاعة لأئمة المسلمين ما لم يأمروا بمعصية. وأئمة المسلمين هم كل من ولاه الله أمر المسلمين، كل من ولاه الله أمر المسلمين، سواء كان خليفة كالخلفاء الراشدين ومن بعدهم ممن تسمى بهذا الاسم كبعض خلفاء بني أمية وبعض الخلفاء العباسيين ومن جاء بعدهم، أو كان إماما وهو بمعنى الخليفة وهو الإمام الأعظم الذي يتولى أمور المسلمين في دينهم ودنياهم وهو السلطان الأعظم، أو كان سلطانا وهو أيضا بمعنى من ولاه الله أمر المسلمين بسلطان، إما أن يكون شرعي بمعنى أن تولى السلطة بطريق الشورى أو بطريق اختيار أهل الحل والعقد أو بطريق الغلبة، أو كان ملكا وهو كذلك أيضا سواء تولى عن طريق الشورى أو أهل الحل والعقد أو عن طريق الغلبة، أو كان أميرا وهو أيضا بمعنى السلطان والملك، الإمارة العظمى من ولاه الله أمر المسلمين وسمي بذلك أميرا سواء كان بالشورى أو بعقد أهل الحل والعقد أو بالغلبة أو بنحو ذلك من الطرق التي يتولى بها الناس أو يتولى بها أحد أمور المسلمين. كل من ولاه أمر المسلمين فهو له حق السمع والطاعة بالمعروف ما لم يأمر بمعصية. لكن لهذه الأوصاف درجات من الناحية الشرعية، فالخلافة خلافة المسلمين أحيانا تكون خلافة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر المسلمين، وهذه يقولها الراشدين الأربعة المهديين، وبعضهم يشهد بهم عمر بن عبد العزيز، وبعضها خلافة على عباد الله، أي خلافة الأرض في دينهم في الدين والدنيا، وهذه لا يلزم أن يكون فيها الخليفة راشد كالخلفاء الراشدين. والإمامة كذلك الغالب أنما تطلق على ما يغلب أو على من يغلب عليه الأصل الشرعي أو الاهتمام بالشرع، ومع ذلك قد يتسمى إماما من هو دون ذلك. وعلى أي حال كل هذه الألقاب هي ولاية للمسلمين، الخليفة والإمام والسلطان والملك والأمير أو الرئيس أو ما اصطلح الناس على اسمه، فالعبرة بوصفه ما دام وصفه أن يكون أميرا أو واليا بأمر المسلمين. من تولاه الله أمر المسلمين بأي وصف وبأي اسم فإنه له حق السمع والطاعة ما لم يأمر بنصف من دماغه. ثم قال برهم وفاجرهم، طبعا عطفا على قوله يا أئمة المسلمين، قال برهم وفاجرهم أي سواء كان هذا الإمام برا أي تقيا صالحا أو فاجرا أي مسلما فاجرا أي مسلما فاجرا. وهذا هذه التفصيل جاء بالنصوص الشرعية، أي لم يكن من عند السلف، إنما جاء في أحاديث كثيرة صحيحة بعضها الصحيحين وبعضها في غير الصحيحين، كلها تأمر بالسمع والطاعة حتى للظالم الفاجر العاصي، والذي ينكر منه ما ينكر فإنه لا بد من السمع والطاعة له بالمعروف ولم يأمر بالمعصية، بمعنى أنه يسمع له ويطاع فيما أمر به بالمعروف، أما ما يأمر به بمعصية الله عز وجل فلا يسمع له ولا يطاع. أما ما يفهمه بعض قليل الفقه من أن كل من يرتكب معصية من الولاة فلا يسمع له ولا يطاع مطلقا حتى في الطاعة، فهذا فهم منفوس، وهو فهم الخوارج والمعتزلة وفهم سائر أهل الأهواء، فإن الطاعة تبقى بالمعروف والمعصية إنما تكون فيما ينكر فقط، بمعنى أنه إذا أمر بمعصية لا تنخرم طاعته في كل شيء، إنما فيما أمر به مما يخالف أمر الله. وهذا كما هو معروف مبني على المصالح العظمى للمسلمين، مصالح العظمى للمسلمين تقتضي ضرورة السمع والطاعة بالمعروف، حتى وإن رأى الناس أو رأى المسلمون معاصي وفجور فإنهم لا يجوز أن يخلوا بمبدأ السمع والطاعة ولا يخلوا بالبيع، لكنهم ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف وينصحون لولي الأمر، ينصحون مولاه الله أمرهم، فإن ظهر منه معصية ينكر تنكر المعصية بالطرق الشرعية المعروفة وحسب قواعد الشرع المعروفة، والمعاصي تتفاوت، فإن الأمر فإن السمع والطاعة بالمعروف لا يعني ترك المنكر أو ترك إنكار المنكر كما يفهم بعض الناس، هذا أيضا فهم معكوس كفهم من ظن أن من عصى لا يطاع مطلقا، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله، وإن كان خليفة أو سلطانا أو أميرا أو واليا أو ملكا فإنه في معصية الله لا يطاع، لكن لا تنزع منه يدا من طاعة، بمعنى أنه لا يطاع في المعصية لكن لا تكون المعصية التي يأمر بها ذريعة إلى الخروج كما يفهم أيضا بعض قليل الفكر، نعم المعصية التي يأمر بها لا يطاع فيها وتنكر عليه، لكن لا تكون ذريعة إلى نزع يد الطاعة. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به فإنه يكون واليا، كذلك من غلب بسيفه حتى صار خليفة فإنه كان واليا، ويسمى أمير المؤمنين، يعني من أسماء أمير المؤمنين كما هو معهود في سورة السنة، لكن قد يسمى بغير هذه الأسماء، يسمى والي، يسمى أمير، يسمى ملك، يسمى سلطان، يسمى رئيس، يسمى بأي اسم ما دام الأمر في حدود من المفهوم اللغوي والشرعي. قال وجبت طاعته بمعنى أن الطاعة واجبة شرعا بمقتضى النصوص الشرعية فيما تجب فيه الطاعة، وحرمت مخالفته بمعنى مخالفته فيما فيه مصالح المسلمين من أمر الأمور من أمر المعروف، سواء ما يتعلق بدين الناس أو بدنياهم، تحرم مخالفته سواء فيما يتعلق بدنيا الناس أو دينهم، وكذلك يحرم الخروج عليه وشق عصى المسلمين. وشق عصى المسلمين بمعنى أن الخروج دائما يقتضي الشق، أي شق عصى الطاعة وشق عصى المسلمين بمعنى تفريق كلمتهم والخروج على أصلهم الذي هو هذا الاعتقاد الذي ذكرته. وهذه القواعد كلها أيضا مبنية على نصوص وقد أجمع عليه السلف، ولذلك عدوا من خالف في أمر من هذه الأمور من أهل الأهواء، وعدوا من اتسم بشيء من هذه الأمور متسما بسمات أهل الأهواء. مما يتعلق بهذه المسألة أو بهذا الأصل الأمور التالية: أولا أن الحكم في على ولاة الأمور من حيث البر والفجور أو الكفر أو نحوه، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بوجوب الأمر السمع والطاعة ثم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. فيما يقتضي مخالفة هذه الأصول ليس الحكم للفرد، إنما الحكم للجماعة وهم أهل الحل والعقد في الأمة، وأهل الحل والعقد دائما هم أهل العلم ومن يلحق بهم من طلاب العلم والدعاة وأهل الرأي والمشورة في الأمة، أهل الرأي والمشورة في الأمة من رؤساء وقواد وكبار وزراء وموظفين وغيرهم، فإن هؤلاء يدخلون في عموم أهل الحل والعقد ما داموا يلتزمون شرع الله في هذا الأصل، ما داموا يلتزمون شرع الله في هذا الأصل. إذن فالحكم بكل ما يتعلق بولي الأمر في الأمور العامة ومصالح الأمة الكبرى، سواء بعقد البيعة أو نقلها أو الحكم بكفر معين أو بكفر حالة من الحالات التي يقع فيها الحاكم فيما يتعلق بالمصالح الكبرى والعظمى، إنما يرجع إلى أهل الحل والعقد وعلى رأسهم العلماء، وهم الذين أيضا تناط بهم الأحكام المتعلقة بالبيع من عقد البيعة ونقلها ومن لوازم الخروج على البيعة ولوازم نقل الخروج على البيعة، كل ذلك يرجع إلى أهل الحل والعقد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب الجماعة فيما يتعلق بالولايات لم يخاطب الأفراد، الخطاب يرجع إلى الجماعة والجماعة يمثلون بأهل الحل والعقد منه. هذا أمر. الأمر الآخر أن ما يتعلق بمصالح الأمة الكبرى مثل تولية السلطان أو البيعة له أو تقرير أمر من الأمور الشرعية العظمى التي ترجع إلى أهل العلم وأهل الحل والعقد، هذه لا يصح أن يؤخذ فيها رأي عامة الناس، عامة الناس تبع للعلماء وأهل الرأي وأهل الحل والعقد، وهذا ما كان عليه سلف الأمة. بمعنى أن لو أردنا أن نقرر مسألة من المسائل التي تتعلق بدنيا الناس أو دينهم أو خلافتهم أو إمارتهم لا نذهب إلى ما يذهب إليه الأوروبيون أو الغربيون ومن شايعهم ومن سلك سبيلهم من المسلمين الذين تأثروا بهذه المناهج، لا نسلك مسلك التصويت ونقول بعدد الأصوات نقرر كذا أو نمنع كذا، لأن أغلب الناس دهماء ورعاء وأغلب الناس تحكمهم العواطف والمصالح الشهوانية وأغلب الناس فيهم جهل حتى وإن وجدها عندهم عواطف دينية، فلذلك فإن هذا الأصل لا يؤخذ كما يظن كثير من الشباب الآن بالأكثرية أبدا، ولا يصح هذا في مصالح الأمة العظمى، والأكثرية هم الهالكون غالبا حتى في المجتمع المتمسك، الأكثرية هم الهالكون إذا أخذ رأيهم بمجرد العدد، لأن أغلب الناس غوغاء وعوام وأشباه عوام، لا سيما في هذا العصر حينما كثر المتعالمون، فأكثر العوام من أصناف المثقفين، وأكثر المثقفين هم عوام. فإذا أوقعنا مصالح الأمة تحت التصويت وما يشبهه فإن هذا هو الهلك. والأضرب لكم مثالا من البلايا التي يصيبنا بها الدش، ما يسمى بالدش، هذه المضرة العظمى المؤكدة، من يقرر الضرر فيها والنفع؟ أليس هم أهل العلم وأهل الفقه الدين؟ نعم. لو أخذناها بالتصويت ما بالكم؟ ما الذي سيحدث؟ نعم، أكثر الأمة الآن صارت في البيوت ما يكاد يخلو منها بيت، بل وجدناها في البادية في القرى في بيوت الشعر، في بيوت الشعر نصبت الدشوش. إذن هذا المقياس فقط، هل يؤخذ رأي الناس في مصالحهم الكبرى بعددهم؟ لا، يؤخذ المصلحة الشرعية، وإلا وقعنا في ذلك. أنا أحببت في هذه المناسبة أن ننبه كثير من أخوان طلاب العلم أن لا ينجرفوا مع كثير من المثقفين العاطفيين من الإسلاميين وغيرهم الذين يريدون أن يجروا الأمة إلى هذا المسلك ويأخذوا بأكثريتها إلى مهالك ويبنوا أقوالهم وأحكامهم على مجرد رغبة أكثر الناس. وكثير من القضايا الحساسة المهمة التي تتعلق بدين الأمة وبكرامتها وبفضيلتها لو طرحناها للناس بالتصويت لاحتاروا طريق الهلك، ولا أظن هذا يسمح عليكم. إذن من ضمن هذا أيضا ما يتعلق بالولاية والعدل والسلطة وغيرها، هل ترجع إلى أهل الحل والعقد، إلى أهل الحل والعقد العلماء ومن كان في سبيلهم ومن يعرف العلماء اعتبارهم من أهل الرأي والمشورة من الرؤساء والقواد وغيرهم، هؤلاء لهم اعتبار. نعم، اقرأ.
ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدل والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسما بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها.
في هذا المقطع ذكر منهج أهل السنة والجماعة في معاملة أهل الأهواء، وذكر من ذلك أصولا، أولها الهجران، هجران أهل البدع. والهجر أنواع وأصناف، من أشهرها، من أشهر أنواع الهجر نوعان. الأول هجر المجانبة والبعد عن مواطن البدع وأهله، بمعنى أن تهجر صاحب البدعة فلا تخالقه ولا تجالسه ولا تنادمه ولا تصاحبه في سفر ولا في ما يقتضي الرضا ببدعته أو ما يفهم منها الرضا ببدعته أو إقراره على ما هو عليه. وهذا النوع من الهجر يملكه كل الناس في كل زمان، بمعنى ألا تخالفه مخالطة المنادمة والمصاحبة التي تؤثر وتوقعك في التبسط والرضا بما هو عليه، لأن مجرد المجالسة الطويلة تشعر بالرضا، بل لا بد أن يكون من لوازم المجالسة الرضا بما عليه الجريد. وأهل البدع الذين يهجرون هم أهل البدع المغلظة الشركية وغير ما دونها من البدع ما داموا مظهرين لبدع في أعمالهم أو يدعون إليها، ما داموا يظهرون في أعمالهم أو يدعون إليها، فإذا كانت ظاهرة في سلوكهم فيجب هجرانهم بهذا النوع الذي ذكرته. وكذلك إذا دعوا إليها بأي نوع من أنواع الدعوة فإنه يجب هجرانهم على النوع الذي ذكرته. النوع الثاني من الهجر هجر المباينة والعداوة وهجر البراءة والتضييق. العداوة والمباينة والبراءة والتضييق، وهي أمر زائد على مجرد ترك المصاحبة. وهذا النوع الغالب أنه لا يحكم به الفرد، إنما يرجع إلى أهل العلم القدوة الذين يحكمون ويؤخذ بحكمهم، أو إذا قالوا انتشر الناس قولهم. وهو أن يأمر من له رأي وحل وعقل في الأمة من عالم كبير أو نحوه، أو والي يهمه عقيدة الأمة أو تهمه عقيدة الأمة، كأن يأمر بألا يتعامل مع فلان وأن يهجر فلا يتكلم معه حتى في الأمور الصغيرة البسيطة. وهذا الهجر هجر الردع وهجر التأديب، كما فعل عمر رضي الله عنه مع صديق بن عسل التميم وكما فعل أئمة السلف ثابت البناني وابن عون والحسن البصري وغيرهم والأوزاعي ونحوهم من الأئمة الذين هجروا أصنافا من أهل البدع في وقتهم، كواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد والجعد بن درهم وغيلان الدمشقي وغيرهم، فإنهم كلهم ممن حكم بهجره وإسكاته. وكان الناس في ذلك الوقت يمتثلون، إذا قال العالم أو الأمير قولا في صاحب البدعة بأن يهجر ولا يصاحب أو لا يكلم، فإن الناس يهجرونه الهجر الكامل، يبتعدون عن مجالسته ومخالطته حتى ولو بضع دقائق أو مجرد رأي موقف خاطف أو لقاء خاطف. إذا لقوه في الشارع أو في السوق جانبوه، إذا قعد في حلقة إما أن يقوم وإما أن يقومهم، إذا جاء إلى مائدة أو حفل أو نحوه إما أن يخرج أو يخرج ويترك هذا الحفل ونحو ذلك، بمعنى مباينة كاملة ومتواصلة. وهذا المقصود به تأديب المبتدع نفسه وتأديب الأمة به ليرتدع أمثاله أو الجهلة من الوقوع في الأهواء، وأيضا ليحصن الأمة من بلائه ومن خطره على الناس. هذا النوع يرجع إلى مدى استعداد الناس لطاعة العالم أو طاعة الوالي، فإذا كان الناس يطيعون فإنه ينبغي لأهل البدع المغلظة الذين يخشى خطرهم على الأمة أن يتخذ معهم هذا المسلك. لكن إذا كان العالم أو الآمر بذلك لا يطاع، تكون المسألة مجرد عبث، فالغالب أن الأمر ينعكس. إذا كان الناس ليسوا على يعني تمسك قوي بالسنة وامتثال لأهل الحل والعقل لأوامر أهل الحل والعقل فيهم، فإن الهجر بهذا النوع في الغالب أنه يؤدي إلى نتيجة عكسية. إذا كان العالم لا يطاع أو الأمير لا يطاع إذا قال اهجروا فلان، فإن هذا سيؤدي إلى التعاطف مع المبتدع إذا قيل فيه قوله، فيؤدي إلى نتيجة عكسية. إذا كان المسلمون في غربة والسنة في غربة أو في حالة استضعاف أو في وقت تهيمن عليه بعض النظم وغيرها التي قد تحول بين العالم وبين الداعية وبين أيضا الإمام وبين تنفيذ أمره، فإن المسألة تحتاج إلى فقه آخر، بمعنى من الحكمة ألا يؤمر بالهجر من هذا النوع. أما النوع الأول فكل يملكه في كل وقت، يعني أن تجانب المبتدع لا تجانبه كثيرا إلا في حدود الضرورة القصوى، كأن تعامله بصفته جار حق الجوار، أو تعامله بصفته يعني زميل في العمل حدود العمل والتسجيل، أو تعامله أيضا في المصالح المادية الخالصة التي ليس فيها نوع تودد أو معاشرة تامة، فإن هذا قد يسمح به أحيانا إذا كان صاحب هذه البدعة لا يدعو إلى بدعته، لا يدعو إلى بدعته. أما إذا دعا إلى بدعته فلا بد من الحزم منه أو معه. قال: وترك الجدال والخصومات في الدين، وهذا نوع أيضا من أنواع الهجر، بل هو أصل من الأصول يتعلق بالهجر وغيره. وجاء به هنا لأن أهل الأهواء غالبا يجرون من يجالسهم أو يلقيهم إلى الخصومات، لأنهم يثيرون الشبهات والإشكالات في الدين من ناحية، ومن ناحية أخرى الغالب أن أهل الأهواء من أحرص الناس على ترويج أهوائهم والدعوة إليها والدعاية لها بكل وسيلة، ويلبسون على الناس ويظهرون للناس أنهم أهل التقوى والصلاح. بل لعل من أعظم أسباب الفتنة بأهل الأهواء ووجود أتباع لهم من غوغاء المسلمين وعامتهم أنهم يتظاهرون بالصلاح والاستقامة، وهذا من الابتلاء الذي ابتلى الله به العباد. ولذلك إذا تأملنا أحوال البدع الذين ظهرت على أيديهم البدع الكبرى التي ذكرها الشارح المؤلف هنا، نجد أن المؤسسين لهم كلهم إلا النادر تجدهم ممن يظهرون بالصلاح والاستقامة والورع والزهد والحرص على مصالح المسلمين والغيرة والكلام عن الدين بعاطفة وبتأثير قوي، ابتداء من الخوارج والنبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنكم تحصون وصلاتكم عند الصلاة وصيامكم عند الصيام. هذا الخوارج الأولين، والخوارج الآخرين كذلك الذين يخرجون في آخر الزمان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره، سيخرج في آخر الزمان وناس حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. ثم قال يقولون من خير قول البرية، يعني كلامهم كلام الأنبياء، يشبه كلام الأنبياء، يشبه كلام الصالحين والعلماء. فمن هنا صاحب البدعة يدعو بمظهره وبتصنعه للناس وبتكلفه بمبدأه، قد يوقع أهل السنة بالمراء والجدال والخصومات في الدين. فلذلك ينبغي للشباب أن يحذروا كل الحضارة الحذر التمادي في الخصومة. وقد نلاحظ هذه ظاهرة وإن كانت قليلة، لكن معظم النار مما استصغر الشرف. لاحظ، وهي ظاهرة بينة لكل طالب علم، أن هناك من الشباب من يقع في هذه الخصلة ولم يكن صاحب هوى، أي كثرة الجدال وتكرار الأسئلة والتمحل في عرض القضايا وبثها ومحاولة إثبات يعني أو دعوى الجدارة وإثبات المعلومة عند الآخرين أو استقصاء ما عند الآخرين من معلومات أو محاولة جر الناس إلى قضايا جزئية أو كلية بالمراء والجدر. لا، المناقصة ليس فيها أجر، الأجر في تقرير الدين وتلقيه. والجدال إذا أو كل تحصيل يزيد عن حد الحاجة فهو جدال، بمعنى أن الإنسان عليه أن يسأل ويسمع الجواب، فإذا سمع الجواب فإن بقى عليه إشكال فليسأل في موطن الإشكال في السؤال فقط، أما إذا كرر مرة أخرى فهو مجهد. هذا أمر. الأمر الآخر إنه إذا سأل وأجيب ثم سأل وأجيب وعميت عليه القضية فليسكت، فمعنى هذا أنه يقال له كما قيل للخليل بن أحمد، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. وكذلك إذا كان السؤال يتعلق بأمر غيبي أو يتعلق بمسألة مشكلة من أصلها كانت معضلة عند العلماء الكبار أو يتعلق بأمر يحتاج إلى جهود علماء كبار في الغالب أنه يحكم في طلاب العلم الصغار، أو كان الأمر عقلي فلسفي أو نحو ذلك، كل هذا يتعلق بالجدال في الدين. فلذلك ينبغي، ومسألة الفارق بين الجدال والتعليم والتعلم الفارق يعني قد غامض قد يدرك كثير من الناس. لذلك ينبغي طالب العلم أن يحذر تكرار السؤال وليحذر كثرة إثارة المسائل، وليكن متلقيا أكثر مما يكون سائلا، وإذا سأل فيحدد المسألة في حدود ما في ذهنه من إشكال فقط، لا يزيد عليه، لأن الشيطان يستدرج الإنسان. أحيانا تسأل عن سؤال وأثناء الجواب يخطر ببالك مسألة جديدة تريد أن تسأل عنها، الأولى أن تتبأن وتتوقف، لا تسأل في نفس اللحظة، كأن لعلك تلهم الجواب، لعلك تجده في مقام آخر. فلذلك تشتيت السؤال بعد السؤال في مسألة جزئية تتفرع أخرى غير المقصودة بالسؤال، هذه من العلامات الجدال، والغالب أنها توقع في الجدال والخصومات في الدين. ثم قال: وترك النظر في كتب المبتدعة. هذه أيضا أصل عظيم جهله كثير من مثقف الأمة اليوم. نعم، أكثر طلاب العلم بحمد الله يعني خاصة في يعني البلاد التي سلمت من البدع كبلادنا بحمد الله، لا يوجد من أهل العلم أو من طلاب العلم من ينظر في كتب البدع إلا نادرا ولضرورة. لكن هناك طائفة أخرى مخضرمة، وهي طائفة المثقفين وما أكثرهم. هؤلاء يقرؤون مما هد هدى، بل أكاد أقول من خلال تجربتي المحدودة أن قراءتهم في كتب البدع والأهواء والكلام والفكر الحديث المنحرف عن السنة أكثر من قراءتهم في الكتب الشرعية. أغلب مثقفين الآن حتى من عندهم عواطف شرعية وعواطف إسلامية، أغلبهم قراءتهم في كتب البدع والنظر فيها وهم لا يشعرون ويظنون أنهم يتلقون دينا وفكرا إسلاميا، وهذا أمر يحتاج أن يهتم فيه طلاب العلم. طالب العلم ينبغي أن يبدأ وأن يبقى خلال طلبه في سني الدراسة على كتب العلم الشرعي، وليحذر أن يقرأ شيئا من كتب الأهواء والبدع أو كتب الثقافة غير المأمونة بدعوى أنه يريد أن يتثقف ويتزود معلوماته ما دام في مرحلة الطلب. فإذا استوى واشتد وشهد له علماؤه ومشايخه وأجازوه، فلا معنى أن يقرأ في كتب الأهواء بشرط أن يكون لقراءته فائدة معلومة، ليس لمجرد الاستطلاع أو استظهار معلومات جديدة، إنما لفائدة معلومة محددة يريد أن يصل إليها لرد بدعة أو الرد على شبهة أو لمحاولة تقرير أصل من الأصول أو نحو ذلك مما فيه فائدة للإسلام والمسلمين. ما عدا ذلك فليحذر طلاب العلم من الوقوع في كتب البدع لأنها تستهوي. ولذلك نجد غالب عشاق القراءة من المثقفين الذين لم يأخذوا العلم الشرعي على العلماء، غالبهم تستهويهم كتب البدع ويتلذذون به ويشعرون بنشوة عند قراءتها. وكتب البدع في وقتنا أكثر من مجرد كتب الفرق في الماضي. من كتب البدع كتب الفرق المعلومة، كتب الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة، لكن من كتب البدع الآن من قد يخفى أو ما قد يخفى على كثير من طلاب العلم فضلا عن غيره. فأكثر ما يسمى بكتب الفكر الإسلامي كتب أهواء وبدع، أكثرها، لا أقول كلها، أكثرها. وأكثر ما يسمى بكتب الثقافة الإسلامية التي انتشرت الآن أغلبها تدخل في كتب البدع. وأكثر الدراسات والمؤلفات حول الأدب والتاريخ وسائر العلوم الإنسانية أغلبها إما كتب بدع وإلا تسير على نهج أهل البدع. طبعا نستثني القليل من ذلك كله، لكن هذا القليل لا يعرفه إلا طلاب العلم الفضل، طلاب العلم الخلص، طلاب العلم الخلص بمعنى ليس كل من حمل راية الثقافة أو الشهادة أو صار كذا من الألقاب نركل إليه في ديننا ونطمئن إلى مشورته ماذا نقرأ وماذا نفك. لا، في الغالب أن هذا النوع يحتاج إلى توجيه ولا غضاضة عليه ولو بلغ 60 و70 وما فوق ذلك من عمره. في الغالب أن هذا النوع ممن ليس طلاب علم وإن كان عندهم ثقافة عالية وفكر يحتاجون إلى توجيه كما يحتاج صبياننا في الكتاتيب. فإذا لا ينبغي للشباب أن يركنوا وأن يأخذوا بمشورة من ليس طالب علم وفوق في دينه في مسألة قراءة الكتب. إذا فأغلب ما بين أيديكم في المكتبات وفي دور النشر وغيرها من الكتب خاصة الوافدة منها التي ليست من طلاب العلم المؤمنين أغلبها يدخل في كتب البدع وإن حمل شعارا إسلاميا. ودعوة الإسلامية وفكر الإسلام والثقافة الإسلامية والدعوة والسنة أصبحت دعوة ترويجية الآن. كل من أراد أن يكتب من كتبه أو يكون له شهرة أو حتى قد يكون عنده عاطفة طيبة وحب للخير والإسلام لكنه صاحب بدعة يدخل من هذا الباب سواء شعر أو لم يشعر. ثم قال: والإصغاء إلى كلامهم. نعم، الكلام أخطر من مجرد قراءة الكتب. والإصغاء إلى كلام أهل الأهواء لا يجوز، بل هو محرم. ومما ابتلينا به أن الناس صاروا يسمعون الآن بالوسائل التي أتيحت كلام كثير من أهل الأهواء عبر الأشرطة وعبر وسائل الإعلام الأخرى، فلا بد من الحذر من هذا التيار، تيار أهل الأهواء الذين بدأوا ينشرون كلامهم عبر الوسائل المتاحة. وكلام أهل الأهواء كلام جذاب مغري، وأغلبهم ممن يفتن الناس بما يسمعون منه، لأنهم أصحاب تجويف وأصحاب ثقافة عالية في الغالب، فيجدون من الأساليب والتعابير ما يشدون أذهان السامعين إليه. وفي الغالب أن أصحاب الأهواء يتحرون حوائج الناس وما يعتلج في نفوسهم من قضايا ومشكلات، فيحاولون أن يسهموا في علاجها، فمن هنا تتعلق بالنفوس بهم. وقد يكون ذلك عن حسنه هي منهم، المبتدع لا يلزم، وصاحب الهوى لا يلزم أن يكون يدري أنه صاحب هوى، قد يكون وهذا هو الغالب صاحب عاطفة وفعلا يريد الخير ويريد الحق، لكن قد جانبه في مخالفته للسنة. فإذا عرف لأحد من الناس أنه صاحب هوى أو فيه نزعة هوى، فيجب تجنب كلامه، وما عنده من كلام جميل جيد يغني عنه ما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عند أهل الحق وأهل العلم الموفوقين. فلا يكون ما عنده من كلام جميل ذريعة لأخذ ما عنده من أو جملة ما عنده بما في ذلك الأهواء والبدع. وكثير من الذين الآن يتكلمون بمصالح المسلمين قد يكون عند بعض شيء من البدع، فلذلك ينبغي أن نتنبه والإصغاء إلى كلامهم مطلقا حتى وإن قالوا بحق، لأن الحق الذي معهم لم ينفردوا به، كما قال، وهي قاعدة عند السلف، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إن أهل الأهواء قد يكون عندهم شيء من الحق لكن لا ينفردون بهذا الحق، الحق الذي عندهم هو عند أهل السنة وزيادة، كما أن من أهل السنة من قد ينفرد بخطأ، لكن هذا الخطأ الذي عنده نجد عند أهل الأهواء وزيادة. هذه مسألة ينبغي أن تنبه لها طلاب العلم، فلا تغويهم أو تستدرجهم بعض الأشياء التي يمتاز بها أهل الأهواء فينجرف معهم في أهوائهم. وكل محدثة في الدين بدعة، هذه قاعدة شرعية عظيمة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، كل محدثة في الدين بدعة. والمحدثة في الدين ليس المقصود بها في العبادات فقط كما يظن بعض الناس، كل ما أحدث في العبادات وفي العقائد وفي الأعياد وفي الأحكام الحلال والحرام، كل ما أحدث على غير دليل شرعي فهو بدعة. بل حتى فيما يتعلق بالعادات إذا أخذت جانب التعبد والالتزام صارت بدعة. ولذلك أكثر ما يدخل الناس، أكثر ما يدخلون في البدع من خلال العادات والعوائد، يسمونه بالعوائد، يتخذون عادة ثم يلزمون أنفسهم بها وتلتزمها الجيل جيلا بعد جيل حتى يظن أنها من الدين، ومن خالفها كان مخالف للدين. وانظروا إلى بعض العوائد عند الأعراب وعند بعض الناس وبعض طوائف الناس، نجد أنهم يظنون أنها من الدين حتى يعتقدون أن من خالفها هو مخالف للدين. إذن حتى العوائد إذا أخذت سبيل، إذا أخذت الالتزام، إذا أخذت الالتزام بها فإنها تكون بدعة، لأنها تأخذ شكل تدين. وأعظم من ذلك الأعياد، بعض الناس يظن أن الأعياد داخلة من باب العادات، والأعياد تشريع وداخلة في العبادة دخولا أوليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر في الحديث الصحيح أعياد المسلمين بعيدين فقط، ما زاد عنهما فهو بدعة مهما برر له ومهما سمي من الأسماء والشكلية. ثم قال: وكل مبتسم لغير إسلام السنة فهو مبتدع. أيضا هذا من السمات الكبرى أي الأسماء غير السنة والجماعة من السمات الكبرى لأهل البدع، كما أن من أعظم سمات أهل السنة أنهم ليس لهم اسم إلا أهل السنة والجماعة، بل يستحيل أن تجد اسما عاما يتفق عليه المسلمون قديما وحديثا وينطبق على الأصول الشرعية وتنطبق عليه لأهل السنة غير كونهم أهل السنة والجماعة. بقية الأسماء قد يشاركها فيها غيرهم ممن يدعون، أما أهل السنة والجماعة فلا يمكن يدعيها مبتدع، وإن ادعاها لا يمكن يقر له بذلك. وبالعكس فإن جميع أهل الأهواء لا بد أن يكون لهم أسماء أو صفات تخالف أهل السنة والجماعة أو شعارات، وهذه الأسماء إما ترجع إلى أشخاص وإما ترجع إلى أوصاف. فالأسماء التي ترجع إلى الأشخاص كالجهمية فإنها ترجع إلى الجهم، وكالكرامية ترجع إلى ابن كرام، كالكلابية ترجع إلى ابن كلاب، كالأشاعرة ترجع إلى الأشعر، كالماتريدية ترجع إلى الماتريدي. يعني الله عز وجل نزه السنة وأهلها من أن تكون هذه الأسماء لهم، فكانت لمن ينتسب إليه أهل هذه الأهواء. وأحيانا تكون أوصاف كالرافضة، سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر وهي من الدين، فلذلك هم رفضوا الدين فعلا جملة وتفصيلا، رفضوا الدين من خلال رفضهم لإمامة أبي بكر وعمر رفضوا الدين. وكالشيعة أيضا لأنهم شايعوا علي بن أبي طالب، وكالخوارج لأنهم يخرجون وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يخرجون على الأئمة وعلى المسلمين، والقدرية لأنهم خالفوا في القدر وقالوا بغير ما قال بها السنة، والمرجئة لأنهم قالوا بالأرجاء وهو تأخير الأعمال عن الإيمان، وهكذا. وأحيانا وفي الآونة الأخيرة قد ترجع بعض الأهواء إلى شعارات، إلى شعارات كالاشتراكية والبعثية والوطنية وغيرها، وكالديمقراطية. وكل مبتسم بغير إسلام السنة فهو مبتدع، يخرج من هذا من وصف بوصف لا يلزم بمعنى. لو أن وهذا قد يرد أو قد يشكل على بعض السامعين، قد يقال أهل السنة سموا بالمشبهة، سموا بالحشوية، سموا بالنابثة، سموا بالناصبة إلى آخره. ليس العبرة بتسمية الخصوم ولا بإلزامهم لهم، إنما العبرة بما عليه الحق من ناحية، ومن ناحية أخرى بما يكون على وجه التزام الدائم، بمعنى أن يلتزم به أهله ويرضونه. فالشيعة رضوا بالتشيع، الخوارج أيضا سماه النبي صلى الله عليه وسلم تسمية شرعية وتأصل فيه اسم الخوارج، وأجمعت الأمة على هذا الاسم. الجهمية أجمعت الأمة على تسمية بهذا الاسم، المعتزلة كذلك إلى آخره. فإما أن يكون إجماع، وإما أن يكون صاحب الشعر يرفع شعاره في الشيعة ويرضى به، وإما أن يكون ينطبق الوصف شرعا ولغة، ينطبق الوصف فعلا. أما اللمز والرمي والاتهام فلا يقع على صاحبه. لذلك المشركون لما عير النبي صلى الله عليه وسلم بغير ما هو عليه لم يكن لهذا التعيير أي أثر، لا أحد صدقه ولهم صدقوا أنفسهم. أليس سموا النبي صلى الله عليه وسلم وحشاه ذلك، سموه بمذمم؟ هل هو في الحقيقة مذمم؟ إذن ما وقع عليه الاسم لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا، فهذا الاسم لم يكن له أثر، وكان الله عز وجل صرفهم عن تعييره أو أن يقع عليه السر. فكذلك أسماء السنة أو القابهم التي عيرهم بها خصومهم، ما دامت لا تقع شرعا ولا عقلا ولم يلتزموها أي أهل السنة فإنها لا تؤثر، إنما الكلام على غير ذلك مما ذكر. ثم ذكر أصناف أهل الأهواء، قال كالرافضة، والرافضة اسم جديد للشيعة، ذلك أن الشيعة مرت بأطوار ما بين الغلو والاعتدال والتوسط انتهت في نهاية في بداية القرن الثاني الهجري بل قبله بقليل، انتهت على أن استوت على الرفض بجميع فرقها وما بقي على التشيع إلا فئة قليلة أو الزيدية، بل انقطع التشيع في غير الزيدية. أما غير الزيدية فإن البقية كلهم رافضة ممن ينتسب التشيع. التشيع القديم الذي أحيانا يكون فيه نوع اعتدال لم يوجد. إذن الرافضة هم شيعة اليوم كلهم رافضة، حتى الباطنية انتدوا عنه أو تفرعوا عنه. كل شيعة اليوم رافضة إلا نوازع قليلة عبارة عن نزعات فردية وشخصية، هذه أمور لا يؤمن فيها. لكن الفرق الشيعية انقرضت ولم يبقى إلا الرافضة. طبعا ما عدا زيدة معروفة باستقلالها. فالرافضة هم الذين رفضوا الإقرار لأبي بكر وعمر رضي الله عنه بالإمامة وبالأفضلية، بل رفضوا أن يكونوا أهل حق، بمعنى أنهم سبوا أبي بكر وعمر وزعموا أنهم من المرتدين. لذلك رفضوا الحق كله، ومن خلال هذا الاسم ينطبق الرفض على جميع أمور الدين، ليس فقط على رفض أبي بكر وعمر، لكن هو الشعار الأول. وسموا رافضة لأنهم لما اجتمعوا حول زيد بن علي بن أبي طالب، زيد بن علي بن الحسين